نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا رحب مع الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويسدد في الأقوال والأعمال، إنه سميع مجيب.
اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو عبد الله من اليمن، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عبد الله من اليمن. نريد من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يتكلم عن الشهادة في سبيل الله، وعن شفاعة الشهيد يوم القيامة، وكيف أرزق الشهادة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا أبا عبد الله من اليمن، وسؤالك عن الشهادة في سبيل الله وعن شفاعة الشهيد وكيف يرزق المرء الشهادة. لا شك أن هذا سؤال من الأهمية بمكان. أما أنواع الشهداء والشهادة في سبيل الله، فذكر الإمام النووي رحمه الله أن الشهيد على ثلاثة أقسام: المقتول في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهيد في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، بمعنى لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، بمعنى يغسل ويصلى عليه إلى آخره، وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله، كما جاء به الحديث، وقد نتكلم عن هذا قليلا بعد قليل. الثالث الذي يقاتل مع المسلمين لكنه غل في الغنيمة مثلا أو شيء، فهذا وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا كما يقول النووي، لكن له حكم الشهادة في الدنيا، مع أنه لا يغسل ولا يصلى باعتبار أنه قاتل مع المسلمين، قتل الكفار. وأما فضل الشهادة يعني أهميته، فإن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول في هذا إن مرتبة الشهداء هي تلي مرتبة النبيين والصديقين، كما قال الله عز وجل: فأولئك ما يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال: وهذه الأربعة هي مراتب العباد، أفضلهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. وأيضا جاء في الخبر أن الله جعل الجنة درجات، وللمجاهدين منها 100 درجة كما في الصحيح، فالشهداء ليسوا في منزلة واحدة بل يتفاوتون في منازلهم. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن عدد الشهداء يعني أنواعهم غير شهيد المعركة، يقول: اجتمع لنا من طرق جيدة أنهم أكثر من 20 خصلة، ويلاحظ أنها كلها ميتات فيها شدة وفيها معاناة، وهذا تفضل من الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعل ذنوبها أو جعل مصائبها وابتلاءاتها تمحيصا لذنوبها وزيادة في أجورهم حتى يبلغوا مراتب الشهداء. والتفاوت بين الشهداء كما يعني أيضا متفاوتون في درجاتهم، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة، ويضحك إليهم ربهم، ويضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. يعني أخرجه الإمام أحمد وصححه أيضا الإمام الألباني في حديث كثيرة. وأيضا حياة الشهداء حياة برزخية كما هو يعني كما جاء في الخبر طبعا في قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الحقيقة يعني لعلي أختم في طلب الشهادة يعني لا شك طبعا الإنسان يعني يتحرى أن يرزق الشهادة فضل الله أيضا على هذه الأمة أن الإنسان قد يبلغ الشهادة أن يبلغ درجة المجاهدين وإن لم يكون في المعركة كما جاء في أن العبد إذا تمنى الشهادة مخلصا فإن الله يعني يبلغه درجة المجاهدين أو درجة الشهداء. على كل حال لا شك أن هذا من أعظم ما يتمناه المسلم ولكن ينبغي أيضا كذلك أن يعلم أن الجهاد لا شك طبعا لابد أن يكون تحت راية كما هو معلوم ويكون أيضا من ولي الأمر وأن يكون هذه الأمور هذه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار فليس من نفسه لأن هذه كلها من يعني كما يقال لا يفتات المسلم على ولي الأمر لأن هذه أمور الذي ينظمها والذي يتولها هو ولي أمر المسلمين. أما فيما يتعلق بشفاعة الشهيد فثبت في الحديث شفاعة الشهيد في قرابته كما في حديث الشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى ما قعده في الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من حلعين ويشفع في 70 من أقاربه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن ماجه. لكن عاد ينبغي حينما نتكلم عن الشفاعة لابد أن يعلم أن المشفوع فيهم لابد أن تتوفر فيهم شروط الشفاعة التي دلت عليها الآيات فبمعنى أن رضا الله سبحانه وتعالى الشافع ورضاه عن المشفوع وإذن الله للشافع أن يشفع كما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وإذا قال عز شأنه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا هذا 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 فيما يتعلق بالشفاعة وأيضا فيما يتعلق كيف يرزق العبد الشهادة لا شك طبعا أنه كما قلنا أنه قد يعني يرزق العبد الشهادة يعني يرزق أجر الشهادة وإن لم يعني يقاتل فمن أخذ بأسبابها وسعى يعني بعزيمة صادقة وسأل الله بإخلاص أن يكتب له هذه المرتبة ولكن لم يتيسر له فإن الله يكتب له أجر الشهيد. وهذا من سعة فضل الله عز وجل ومنته فيبلغ به أجر الشهداء والله أعلم. ولهذا في الحديث أيضا من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإما تعالى فرجه كما في صحيح مسلم والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لي البرنامج هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نود أن نسأل عن امرأة العزيز هل تزوج بها يوسف عليه السلام وأعادها الله شابة كما يقول بعض الناس أم لا؟
نعم ذكر المؤرخون والمفسرون شيئا من هذا قالوا إن يوسف تزوج من امرأة العزيز التي راودته عن نفسه وذلك بعد توبتها ويقال أيضا إنه أنجب منها. ولهذا كما في 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 سيرة محمد بن إسحاق ذكر في سيرته قال فذكر لي والله أعلم أن طفير اللي هو العزيز مصر هالك وأن الملك الريان ابن الوليد زوج يوسف امرأة يطفير تسمى راعيل وأنها حين دخلت عليه قال لها أليس هذا خيرا مما كنت تريد إلى آخره. على كل حال هذا ذكرت هذه كتب السير وذكر أكثر من ما رجع ولكن على كل حال أنصح أخينا وابننا السائل لا يهتم بمثل هذا ولا يشتغل لأن هذا ما يترتب عليه ولو كان يعني فيه فائدة لا ذكره القرآن. فينبغي قصص القرآن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا ما تتضمنه من عبر وما فيها من أحكام وما فيها من أمور تنفعنا في ديننا ودنيانا. أما الاشتغال بالغرائب واشتغال بهذه التفاصيل التي لا يعني لم يأتي بها ديننا بطريق صحيح لا بكتاب الله ولا بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الاشتغال بها لأنها ليس من ورائها فائدة ترجع. فمثل هذا يحسن أن لا يشتغل به والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم سعيد تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المرأة التي تصبر على زوجها لمدة سنتين وله إجازة سنوية لكنه قد تزوج بامرأة ثانية ولم يأتي إلينا وهذه المرأة معه ونحن نعيش في بلد ثان، هل هذا الفعل جائز؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أنه معلوم أنه يحدث للأزواج أن طوارئ يسافروا، سواء يسافروا للعمل أو يسافروا لمهمات أو لعلاج أو نحو ذلك، فلا شك أنه إذا كان السفر في غياب عذر أو حاجة فلا شك أنه طبعا الأصل فيه أنه معذور. لكن إذا كانت بالفعل المرة محتاجة إليه يعني في عفتها وغيابه يشق عليها فينبغي فعلا أن يعود ولا يغيب عنها. لكن إن يعني غاب عنها أكثر من 6 أشهر كما يقرر بعض العلماء فلها الحقيقة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليراسل زوجها أو ليتخذ ما يراه من صبر أو طلاق أو فسخ أو حسب ما يراه من المصلحة. ولكن هذا لا يكون وإلا غياب الزوج أكثر من 6 أشهر أو سنة أو سنتين إذا كان برضا الزوجين فالأمر واسع، ولا سيما إذا كان يعني ذهب في طلب الرزق أو في علاج أو في تجارة والأمر اتفقوا عليه بينهم فالأمر بينهم لا يعدوهم. لكن إذا كان لا هي محتاجة فإنها فعلا يعني تطلبه أن يعود، فإذا لم يعود فترفع أمرها إلى القاضي والقاضي هو الذي يتخذ ما يراه مناسبا والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: سوري مقيم في المملكة، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من سوريا أسكن في السعودية، زوجتي الآن في سوريا، حاولت جاهدا أن أجد طريقة لكي تأتي زوجتي إلى هنا ولكن مع عدم الموافقة من الجهات المختصة كوني أنا زائر ولست مقيم. هناك حل وحيد وهو أن تأتي إلى هنا بصفة أن تكون زوجة لمقيم آخر وهو صديقي ثم يطلقها وأتزوجها، أفتونا بارك الله فيكم في هذا الأمر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا هذا الأمر لا يجوز ولا يسوء أبدا يعني في هذه الحين أمرين: أولا عادة أنظمة الدول لا شك أن مقصود بها المصلحة العامة، وإن كان الحين قد تتضرر بها بعض الجهات الخاصة لمعلومة المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، والأنظمة غالبا هي لا شك مراعاة فيها المصلحة العامة، هذا جانب. والجانب الثاني أن مثل هذا وخاصة فيما يتعلق بأن يتزوجها صديقك وإن كان طبعا زواجا يعني سوريا فأولا هو لا يجوز، والأمر الثاني حيل على النظام، والأمر الثالث الذي أخشى حقيقة أن له مفاسد قد تكون في الحال أو في المأهل، يعني قد يرتد للعكسي يعني بما عليك وعلى زوجتك وعلى علاقتك بصديقك، فالشيطان له مداخله وله تزييناته وقد ينقلب الأمر. ولهذا المداخل هذه صعبة وعسيرة، ولهذا أولا ليس لك أن تتحايل على الأنظمة، والأمر الثاني هذا الطريق وهذا المسلك هذا يعني خطير جدا حتى على نفسك وعلى زوجك وعلى علاقتك بصديقك والله أعلم. إنما يسأل الله أن ييسر لك الأمور إن شاء الله وتتيسر بإذن الله.
بإذن الله تعالى. هذه رسالة من المستمع مشعل من جازان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك شخص لا يصلي ويفعل المنكرات وحينما أنصحه يقول: أنا أدري لا تتدخل في حياتي، ماذا أفعل معه؟ هل أترك المشي معه؟ وجهونا وانصحونا بارك الله فيكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على حرصك حقيقة على صاحبك وعلى مناصحته